إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من المجالس التي نتدارس فيها سويا المعتقد الصحيح للشيخ الجليل عبد السلام البرجس رحمه الله رحمة واسعة، وقد وصلنا إلى قوله والإيمان باليوم الآخر في الصفحة 53، والقراءة مع الأخ الحبيب معاذ حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا. نعم، شغل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات أجمعين.
حسبك يا شيخ، هذا الدعاء جزاك الله خير عليه، أتمنى أن لا تداوم عليه ولا يداومن عليه الأخوة، يعني في افتتاح الدروس أن يقال اللهم اغفر لنا ولشيخنا إلى، لأن أخشى أن يعني يكون أن تدخل هذه في البدع فيما بعد، تصبح سنة عند الناس، إذا تركوها ظنوا أنهم تركوا السنة. صار؟ نفع الله بك يا شيخ معاذ، سم الله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان باليوم الآخر، وهو يوم القيامة وما يجري فيه من أمور وأهوال، يوقن أهل السنة بذلك كما قال تعالى: وبالآخرة هم يوقنون. فقال تعالى: الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. فقال تعالى: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. ويدخل في ذلك الإيمان بالبعث، وهو إحياء الموتى. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. والإيمان بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون.
أحسن. قوله تعالى عن هذا الذي أخذ كتابه بيمينه: إني ظننت أني ملاق حسابية. كلمة ظن تأتي أحيانا في القرآن ويراد بها اليقين، ويراد بها اليقين، فمعنى الآية: إني أيقنت أني ملاق حسابية. ومثل هذا قوله تبارك وتعالى: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، يعني يوقنون أنهم ملاقو ربهم سبحانه وتعالى. نعم. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر أيضا، قال: والإيمان بالموازين. سم الله يا شيخ.
والإيمان بالموازين تضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. قال الله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. والإيمان بالشفاعة في ذلك الموقف، وهي أنواع الشفاعة.
حسبك، اكتبوا يا شباب. الشفاعة من الشفع، وهي ضد الفرد. الشفع العدد الزوجي ضد الفرد، ضد العدد الفردي. والشفاعة في الشرع هي طلب الخير للغير، طلب الخير للغير. فالشافع يطلب خيرا لغيره، وهذا الخير المطلوب إما أن يكون جلب منفعة أو دفع مفسدة. الإنسان إذا طلب من الله سبحانه وتعالى يكون طلبه فرديا، صح؟ وتر. أما إذا انضم إليه طلب الشافع أصبح زوجيا، شفع. هذه هي الشفاعة، وهي أنواع كما ذكر المؤلف رحمه الله رحمة واسعة. لكن أريد أن تعلموا أن هناك من أنواع الشفاعة ما هي خاصة بالأنبياء، ومنها ما هي مشتركة بين الأنبياء وغيرهم، وهناك شفاعات خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد حتى من الأنبياء. قال: وهي أنواع. سم الله يا شيخ.
وشفاعة العظمى وهي خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك حين يشفع في أهل الموقف ليقضى بينهم.
هذا هو النوع الأول من أنواع الشفاعة، وهي الشفاعة العظمى. وهذه الشفاعة العظمى فسرها بقوله: وذلك حين يشفع في أهل الموقف ليقضى بينهم. وتعلمون أن هذه الشفاعة اعتذر عنها كل الأنبياء الذين طلبت منهم عليهم الصلاة والسلام، لأنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي المقام المحمود على الصحيح من أقوال أهل العلم. النوع الثاني قال: والشفاعة في استفتاح
باب الجنة لأهلها، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم حين يشفع في عمه أبي طالب ليخفف عنه العذاب في نار جهنم، وذلك جزاء ما كان يحرقه ويغضب له.
هذه الشفاعة خاصة من جهتين: أولا هي خاصة في أبي طالب دون بقية الكفار، خاصة بأبي طالب دون بقية الكفار، لأن الكفار كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لكن هذه الشفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب خاصة به، وهي كذلك خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم دون من سواه من البشر. نعم شيخ.
والشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، قيل إن ذلك خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل ليس خاصا به. والشفاعة في أهل الكبائر وهم العصاة من الموحدين الذين دخلوا النار بذنوبهم ليخرجوا منها، يشفع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من المرسلين والملائكة والصالحين والشهداء.
إذن هذه الشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هي عامة، ولذلك قال: يشفع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من المرسلين والملائكة والصالحين والشهداء. نعم.
والقرآن والصيام شفيعان لأصحابهما يوم القيامة، وكذا أولاد المؤمنين شفعاء لأبائهم. والإيمان بالحوض، حوض النبي صلى الله عليه
وسلم. الآن يرجع إلى ما يدخل في الإيمان باليوم الآخر، كأنه يقول: ويدخل في الإيمان باليوم الآخر، بعد ما انتهى من الشفاعة قال: والإيمان بالحوض، أن نؤمن بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والإيمان بالحوض، حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، ما شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والإيمان بالصراط المنصوب على متن جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فأولهم كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: يا رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زاحفا. وفي جنتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناجم وكردش في النار. ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم.
فمخدوش ناجم، أيوة،
مكردش
عندك بالشين، أحسنت،
ومكردش في النار.
نعم، مخدوش يعني تخدش هذه الكلاليب لكنه ينجو. نعم، وأما غيره فيكون من فيخدش ويسقط في النار، صلى الله عليه وسلم. نعم، ونؤمن
بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله، أعاننا الله عليها.
اكتب يا أخوان. يدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت، كل ما يكون بعد الموت، ومن ذلك عذاب القبر. سلام الله. نقطة، مسألة: القيامة قيامتان، قيامة صغرى وقيامة كبرى، فالقيامة الصغرى هي موت الإنسان، فكل من مات فقد قامت قيامته. وأما القيامة الكبرى فهي اليوم الآخر، هي الساعة. في يوم القيامة مواقف عديدة ومشاهد كثيرة، من أهمها حوض النبي صلى الله عليه وسلم والميزان والصراط، وقد اختلف في ترتيب هذه المشاهد والمواقف أيها قبل، ونستطيع أن نرتبها بكلمة حمص، كلمة حمص. من يشرح لنا كيف رتبها بهذه الكلمة؟ لا، وين حمص؟ ها محمد، أحسنت. حاء يعني الحوض، ميم يعني الميزان، صاد يعني الصراط، حمص. ها، هذه من فوائد الشيخ الجليل عبد العزيز السدحان حفظه الله تعالى وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، فمن أنكره فهو كافر، فمن أنكره فهو كافر، ومن أنكر البعث فهو كافر. وقد كان يا إخواني بعض أهل البادية في عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ينكرون البعث، ولا زال بعض الجهلة اليوم ينكر أمورا من البعث، ينكر مثلا عذاب القبر، وينكر مثلا البعث، وينكر الجزاء وغير ذلك بجهل عريض، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. عندهم مثل قبيح، يعني مثلا يقولون: ما شفنا أحد طلع من قبره مكمخ، مكمخ يعني مضروب معذب. ها، شو يقصدون بهذا الكلام؟ يقصدون أنه ما في عذاب قبر والعياذ بالله. فلا تظن يا أخي الكريم أن الخلل في العقيدة وانحراف في العقيدة لا وجود له، وأن مثلا الكويت لا، الحمد لله التوحيد ظاهر وكذا، لا شك أن التوحيد ظاهر بفضل الله، لكن الخطأ موجود ونواقض الإيمان موجودة. السحر من نواقض الإيمان، وأنتم تعرفون أن المتعاطين للسحر اليوم كثير جدا، ورواد السحرة كثيرون جدا، وادعاء علم الغيب والتنجيم لا تكاد تخلو منه اليوم صحيفة من الصحف، والله المستعان. فلا يستهين صاحب السنة السلفي في دعوته للتوحيد وتعليم العامة فصول المعتقد والتوحيد وتحذيره من الشرك بالأساليب الحسنة السلفية النقية الرفيقة اللينة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. الآن ينتقل رحمه الله إلى الإيمان باليوم، عفوا إيمان بالقضاء والقدر. نعم.
والإيمان بالقضاء خيره وشره، التصديق والجزم بأن الله قدر مقادير الخلائق وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. ومراتب القدر.
اكتبوا يا إخوان، القدر من أفعال الله تبارك وتعالى، وذلك أن الله قدر مقادير الخلائق. والقدر سر الله في خلقه، لا يستطيع أحد أن يكشف هذا السر، سر القدر. وله مراتب أربع سيذكرها المؤلف الآن. نعم شيخ.
مراتب القدر أربع: الأولى العلم.
العلم المراد به علم الله تبارك وتعالى، علم الله. نعم. الآن يفصل فيقول: فنؤمن
بأن الله تعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي، فلا يتجدد له علم بعد جهل ولا يلحقه نسيان بعد علم.
لا، علم الله سبحانه وتعالى لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. علم الله تبارك وتعالى ليس كعلم المخلوق، علم المخلوق مسبوق بجهل، وعلم المخلوق يلحقه الفناء والنسيان. أما علم الله تبارك وتعالى فإنه لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. هذه أول مرتبة، يعني اعلم علما جازما أنه لا يقع في هذا الكون شيء إلا وقد علمه الله قبل وقوعه. والله هذه الحركة مني حين أرفع هذه القنينة، هذا البطل، علمها الله عز وجل قبل أن يخلق المقال الخلائق بخمسين ألف سنة. انتبهتم يا إخوان؟ ما من رمشة عين إلا والله سبحانه وتعالى يعلمها، وما من بعوضة تطير في مكان من بقاع الدنيا إلا وقد علم الله سبحانه وتعالى أنها ستطير في تلك اللحظة. نعم. فعلم الله سبحانه وتعالى واسع ومحيط، علم لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. الثانية الكتابة، الثانية من مراتب القدر الكتابة.
ثانية الكتابة: نؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير.
هذه الآية ذكرت مرتبتين من مراتب القدر. من يستخرج هاتين المرتبتين؟ ها عبد الرحمن، العلم، وين العلم؟ أحسنت، أن الله يعلم ما في السماء والأرض. وين الكتابة؟ إن ذلك في كتاب، أحسنت. وقال تعالى،
قال تعالى: قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى.
الله أكبر.
وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
الآن هذه الكتابة، الله تعالى علم فكتب، كل ما علمه الله سبحانه وتعالى كتبه في اللوح المحفوظ. والآن يأتي تفصيل هذه الكتابة. شوف يقول: ويدخل في ذلك،
يدخل في ذلك التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.
نعم. التقدير الأزلي يعني ما قدره الله سبحانه وتعالى أزلا، وما كتبه سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلائق كما سيأتي. ويدخل كذلك قال وكتابة الميثاق يوم
وكتابة الميثاق يوم ألست بربكم قال تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. والتقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم فيرسل الملك فينفخ في المضغة الروح ويؤمر بأربع كلمات تكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد.
التقدير العمري هذا خاص بكل إنسان، كل إنسان له تقدير عمري، وذلك حين يرسل الله سبحانه وتعالى الملك الموكل فينفخ في هذا الإنسان الروح في رحم أمه ويكتب هذه الكلمات الأربع: الرزق والأجل والعمل وشقي أو سعيد. نعم. والتقدير الحولي اللي يكون في كل سنة، تقدير حولي يعني تقدير سنوي في ليلة القدر. نعم شيخ.
والتقدير الحولي في ليلة القدر قال تعالى فما يفرق فيها يفرق كل أمر حكيم. قال ابن عباس يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان.
هذا هو التقدير الحولي السنوي. التقدير الأخير عندنا والتقدير اليومي. نعم.
والتقدير اليومي قال تعالى كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن. فالتقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي، والحولي تفصيل من التقدير العمري عند تخليق النطفة، والعمري تفصيل من التقدير العمري الأول يوم الميثاق، وهو تفصيل من التقدير الأزلي الذي خطه القلم في الإمام المبين، والإمام المبين هو من علم الله عز وجل، وكذلك منتهى المقادير في آخريتها إلى علم الله عز وجل، فانتهت الأوائل إلى أوليته وانتهت الأواخر إلى آخريته، وأن إلى ربك المنتهى.
نعم. الثالثة من مراتب القدر قال
الثالثة المشيئة، فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماء كل ما في السماوات والأرض، لا يكون شيء إلا بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا. وقال تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. وقال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. وقال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني. وقال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. الرابعة
حسبك يا شيخ. المشيئة أي مشيئة الله، وذلك بأن نؤمن بأن كل ما وقع وكل هذه المخلوقات وجدت بمشيئة الله، يعني شاء الله وجودها. يقول الشيخ لا يكون شيء إلا بمشيئته، ما شاء سبحانه كان وما لم يشأ لم يكن. وهنا تنبيه، اكتبوا بارك الله فيك. المشيئة لا تأتي إلا بمعنى الإرادة الكونية، لا تأتي إلا بمعنى الإرادة الكونية التي لا تتخلف، فإذا شاء الله شيئا وقع ووجد. فاصل فلا يصح تقسيم المشيئة إلى شرعية وكونية، هذا التقسيم خطأ، وإن كان قد قال به بعض الفضلاء، لكن بين جمع من أهل العلم أن هذا التقسيم خطأ، وإنما تأتي المشيئة بمعنى الإرادة الكونية لا تأتي بمعنى الإرادة الشرعية. نعم شيخ. الرابعة
مرتبة الخلق، هو تعالى خالق كل عامل وعمل وكل متحرك وحركته وكل ساكن وسكونه. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل.
فكل الذوات والأفعال والأقوال كلها خلقها الله سبحانه وتعالى. واضح يا أخوان؟ نعم. ونؤمن مع ذلك، هنا تنبيه مهم ودقيق جدا. نعم.
ونؤمن مع ذلك أن للعباد قدرة على أعمالهم، ولهم مشيئة وإرادة، والله تعالى هو خالقهم وخالق مشيئتهم وقدرتهم وأقوالهم وأعمالهم، والأقوال والأفعال الصادرة منهم تضاف إليهم حقيقة، وعليها يثابون أو يعاقبون، وهم لا يقدرون إلا على،
فهم فاعلون للفعل، والله خالق الفعل. ففرق بين خالق الفعل وفاعل الفعل. انتبهتم يا إخوان؟ ما من فعل إلا يقع بخلق الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الفعل فعله الإنسان باختياره ومشيئته وبقدرته التي خلقها الله له. أنا الآن أريد أن أرفع هذا الماء، رفعته. أريد أن أنزل هذا الماء، أنزلته. أنزلته بإرادتي وبقدرتي. انتبهتم يا إخوان؟ أنتم كلكم يا إخوان، أحد جبركم تأتون هذا المجلس؟ لا، إنما أتيتم بإيش؟ باختياركم ومشيئتكم وبقدرتكم. انتبهتم؟ نعم شيخ. وهم لا يقدرون،
وهم لا يقدرون إلا على ما قدرهم الله تعالى عليه، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله. قال تعالى: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. فقال سبحانه:
وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت الله للمخلوقين إيش؟ مشيئة، صح ولا خطأ؟ لكنها تابعة لمشيئة الله عز وجل. وأثبت الله للمخلوقين مشيئة كذلك في قوله تعالى: فأتوا حرثكم أن شئتم. وقال تعالى: من شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء. فالمخلوق له مشيئة تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. نعم. وقال
سبحانه: إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فقال تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب العمل. فقال تعالى: وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. فقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونؤمن أن القدر السابق لا يمنع من العمل، كما أنه لا يوجب الاتكال. ولذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبت المقادير ودريانها ودفوف القلم بها، فقيل له صلى الله عليه وسلم: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. المقادير لها أسباب توصل إليها، فكما أن النكاح سبب الولد، والحرث سبب وجود الزرع، فكذلك العمل الصالح سبب دخول الجنة، والعمل السيء سبب دخول النار.
كل فعل نفعله نحن المخلوقين فإن الله قد كتبه. انتبهتم يا أخوان؟ لكن من عدل الله سبحانه وتعالى أنه لا يحاسب الإنسان على ما كتبه سبحانه، وإنما يحاسبه على إيش؟ على فعله، على ما فعله. ولذلك يوم القيامة الله تعالى يقول للإنسان، ها، يوم يقول الإنسان على نفسه بصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ها، يقول سبحانه: اسمع ودقق، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. ما قال سبحانه: اقرأ كتابنا اللي كتبه الله عز وجل قبل أن تخلق، لا، وإنما تقرأ الكتاب الذي كتب عليك بعد أن فعلت، بعد أن أطعت أو عصيت. واضح؟ وهو الذي كتبه الملكان الموكلان بكتابة أعمال بني آدم من حسنات وسيئات، وهذا لا شك أنه من عدل الله سبحانه وتعالى. ننتقل الآن إلى نقطة مهمة نكتب بارك الله فيكم. لا يجوز للمؤمن أن يسأل في باب القدر بأداة الاستفهام لما، لا يجوز أن يسأل الله عز وجل لما خلق كذا ولما فعل كذا ولما أحيى فلان أو أمات فلان إلى هذا، لا يجوز المؤمن. كما أنه في باب الصفات لا يجوز له أن يستعمل كلمة كيف، فلا يقول كيف يتكلم وكيف ينزل وكيف يسمع وكيف يبصر سبحانه وتعالى. واضح يا إخوان؟ طبعا لا بأس أن يتلمس المؤمن الحكم في خلق الله والحكم في شرعه سبحانه فيما شرعه. ونحن نجزم جزما قاطعا أن الله ما خلق شيئا إلا لحكمة وما شرع أمرا إلا لحكمة، لكن هذه الحكمة قد تظهر لنا أو لبعضنا وقد تخفى على الآخرين. فاصلة من أول السطر، مسألة المرادات، اكتبوا بارك الله فيكم، المرادات تنقسم إلى قسمين. المرادات تنقسم إلى قسمين، الأول مراد لذاته والثاني مراد لغيره. الأول مراد لذاته والثاني مراد لغيره. لكتاب انتبهوا يا بارك الله فيك. المقصود بالمرادات ما يريده مثلا الإنسان، أريد أن أشرب الماء، أريد أن أصلي، أريد مثلا الدواء، أريد السفر، أريد الدراسة، هذا المقصود بالمرادات. بعض الأشياء يفعلها الإنسان وهو يكرهها، صح؟ ممكن لو ممكن، لكنه يفعلها ويريدها لغيرها لحكمة، لا يريدها لذاتها وإنما يريدها لغيرها. مثال ذلك، الأب يضرب ابنه إذا رآه قد انحرف، صح؟ في أحد يا إخوان يحب ضرب أبنائه؟ يحب أن يرى الابن يتألم من الألم والوجع؟ الجواب لا. هل الأب أراد الضرب أم لم يرده؟ أراده. أراده لذاته أم لغيره؟ لغيره. انتبهتم؟ فهو يضرب مع كرهه للضرب إلا أنه ضرب لحكمة ليتأدب الإبن. المريض يصف له الطبيب دواء مرا ذا رائحة كريهة، ومع ذلك يشرب ويتعاطى هذا الدواء. هل هو يشرب هذا الدواء لذات الدواء أم لغيره؟ هاي أخوان، لغيره، لحكمة. انتبهتم؟ يشرب الدواء رجاء الشفاء من الله سبحانه وتعالى. تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزله دواء كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخوان؟ أمور كثيرة يفعلها الإنسان لا يفعلها لذاتها وإنما يفعلها لغيرها. الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، هناك مخلوقات خلقها لذاتها لحبه سبحانه لها كالأنبياء وأهل الإيمان، وهناك مخلوقات خلقها الله عز وجل مع كرهه لها ولكن خلقها لحكمة. يعني أرادها الله تعالى لذاتها أم لغيرها؟ ها طيب، هل الله يحب إبليس أم يبغض إبليس؟ ها يا إخوان، في أحد يقول أن الله يحب إبليس؟ ها؟ لا، صح؟ طيب لماذا خلق الله إبليس؟ هل خلقه لذاته أم لغيره؟ ها؟ لغيره، يبتلي به العباد. لو ما خلق الله إبليس لما وقعت الذنوب والمعاصي، صح؟ ووقوع الذنوب والمعاصي يترتب عليه عبادات كثيرة. انتبه، الله تعالى يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يا إخواني، لو أن الله عز وجل ما قدر الذنوب وما خلق هذه الذنوب، يتوب العبد الصالح من أي شيء؟ كيف تتحقق هذه العبودية العظيمة، العبادة الجليلة، وهي التوبة؟ إقامة الحدود الشرعية، يحبها الله أم لا يحبها؟ يحبها سبحانه. لو ما وجدت الذنوب التي ترتب عليها إقامة الحدود لما وجدت هذه الحدود. الله تعالى يقول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لو أن الله ما خلق الكفار، هؤلاء المجاهدون سيقاتلون من؟ انتبهتم؟ الله يحب الدعاة، يحب الدعوة أم لا؟ نعم. قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فلو أن الله ما خلق الكفار وما خلق العصاة ومعاصيهم لكانت هذه العبادة العظيمة التي يحبها الله لا وجود لها. انتبهتم يا أخوان؟ فاعلموا أن الله لا يخلق شيئا إلا لحكمة، لا يخلق ذاتا ولا فعلا ولا قولا إلا لحكمة. وقد يريد الأشياء لذاتها، وقد يريد الأشياء سبحانه وتعالى لغيرها. وضحت؟ بارك الله فيكم. بقيت مسألة وهي إرادة الله تعالى للأشياء. اكتبوا بارك الله فيكم. إرادة الله تعالى تنقسم إلى قسمين: القسم الأول إرادة كونية، والقسم الثاني إرادة شرعية. القسم الأول إرادة كونية، والقسم الثاني إرادة شرعية. يعني هناك أمور أرادها الله تعالى إرادة كونية، أرادها كونا فيقول لها كن فيكون. معنى قولنا كونية يعني نسبة لقوله تعالى كن فيكون. وهناك أمور أرادها الله عز وجل شرعا، نسبة إلى الشرع، يعني شرعها الله تعالى للعباد. انتبه معي جيدا حتى يتضح لك الفرق، وإذا فهمت هذه المسألة مع المسألة التي قبلها المرادات سترتاح في باب القدر كثيرا، وتعلم يعني أن الإيمان بالقدر سبب عظيم لراحة النفس واطمئنان الفؤاد بفضل الله تبارك وتعالى. هناك أمور أرادها الله كونا، وهذه الإرادة يعني ما أراده الله كونا لا يمكن أن يتخلف، لا بد أن يقع، لا بد أن يقع. فنحن هذا الاجتماع أراده الله كونا. كلمة الآن لما نقول في إرادتين مثلا أو كذا، هذه أرادها الله، لو ما أرادها ما وقعت سبحانه. فكل يعني نقول الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية من جهتين: الأولى أن ما أراده الله كونا يقع لا يمكن أن يتخلف، أما ما أراده الله شرعا، ما شرعه الله للعباد، ما أمرهم به شرعا، قد يقع وقد لا يقع. قد يطيع العباد فيقع، وقد يعصي بعضهم فلا يقع هذا المراد الشرعي. مثال ذلك: الله أراد من الناس أن يسلموا أم لا؟ أراده منهم شرعا، وليس كونا، لو أراده كونا لوقع كما قال عز من قائل قبل قليل: ولو شاء الله ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، ولكنه ما أراد الله عز وجل ذلك كونا، أراده شرعا. أراد الله من الناس أن يصلوا أم لا؟ ها، أن يقيموا الصلاة. أراد منهم ذلك شرعا، منهم من يقيم ومنهم من لا يقيم. أراد الله منهم صوم رمضان شرعا، بمعنى أنه أمرهم به شرعا على ألسنة الرسل عليهم السلام، لكن منهم من يصوم منهم من لا يصوم. واضح؟ النقطة الثانية والجهة الثانية من الفروق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية أن الإرادة الشرعية لا تكون إلا محبوبة لله، لا يريد الله شرعا إلا أمرا يحبه. الإسلام يحبه الله أراده شرعا، الصلاة يحبها الله أرادها شرعا، صوم رمضان يحبه الله أراده شرعا، الزكاة يحبه الله أراده شرعا، مكارم الأخلاق يحبها الله أرادها شرعا. لا يمكن أن يأمر الله سبحانه وتعالى بأمر لا يحبه شرعا. أما الإرادة الكونية، ما أراده الله كونا، فقد يكون محبوبا لله وقد يكون غير محبوب لله. واضح؟ الآن الذي أراده الله كونا إذا كان غير محبوب لله، هل نقول أراده الله لذاته أم لغيره؟ لغيره. انتبهتم الآن؟ يعني أن الله أراده لحكمة، خلقه لحكمة، أوجده سبحانه لحكمة. أراد الله كونا وجود إبليس، صح؟ هل يتخلف هذا؟ لا يمكن. طيب هل الله يحب إبليس؟ الجواب لا. أراد الله كونا وجود محمد صلى الله عليه وسلم، الله يحب محمد أم لا يحبه؟ يحبه. فالإرادة الكونية قد تكون محبوبة لله وقد تكون غير محبوبة لله. أما الإرادة الشرعية، ما أمر الله به شرعا لا يمكن أن يكون إلا محبوبا لله تبارك وتعالى. انتبهتم يا أخوان؟ بعد ذلك تقدم معنا أنه لا حجة لأصحاب المعاصي على معاصيهم بالقدر، لا يحق لهم أن يحتجوا بالقدر. جيد؟ لأن الاحتجاج بالقدر يأباه الشرع ويأباه العقل، صح؟ الآن لو في إنسان عرضت عليه وظيفتان، الوظيفة الأولى يعمل فيها ساعتين فقط ويتقاضى فيها راتبا قدره 1000 دينار مثلا، والوظيفة الثانية يعمل فيها 10 ساعات والراتب فيها يبلغ 500 دينار فقط، راح يختار الأولى ولا الثانية؟ 2000 والثانية 10 ساعات و500 دينار. ها يا أخوان، لو واحد اختار الثانية شو نقول له؟ ها، شو يقول عن الناس؟ مجنون، أليس كذلك؟ سفيه، ليس بعاقل، ليس برشيد. لو أراد الإنسان أن يسافر إلى بلد ما فأرشدوه إلى طريقين: الطريق الأول قصير وآمن وفيه خدمات، والطريق الآخر طويل جدا ومخوف مرعب، فيه قطاع طرق وفيه إشكالات وفيه إصلاحات وليس فيه خدمات، سيختار الطريق الأول أم الطريق الثاني؟ الطريق الأول، أليس كذلك؟ لو اختار الثاني لاتهم في عقله. وكذلك نقول لهؤلاء: لماذا تختارون لأنفسكم الخير في أمور الدنيا ولا تختارون الشر وتقول والله الله قدر علينا، الله قدر علي أني أخذ الوظيفة اللي 10 ساعات و500 دينار؟ ممكن يقول هذا الكلام يحتج به، أو يقول الله قدر علي أن أقطع الطريق الطويل المخوف. لا يمكن هذا. فإذا كان هذا في أمور الدنيا فأمور الآخرة من باب أولى، افعل الطاعة وقدر أن الله قدرها عليك، لا تفعل معصية ثم تحتج بهذه المعصية، تحتج بالقدر على هذه المعصية. آدم عليه السلام، تعرفون قصة محاجة آدم مع موسى، صح؟ اكتبوا بارك الله فيكم مسألة: القدر يحتج به على المصائب ولا يحتج به على الذنوب، وإن شئت فقل ولا يحتج به على المعائب، الأمور المعيبة في الإنسان الذنوب لا يحتج في القدر. لكن مصيبة، شخص توفي له قريب، شخص أصيب بمرض، يقول الله قدر عليه، فعله صحيح، انتبهتم؟ فآدم لما قال لموسى أتحتج علي بأمر قد قدره الله علي، هل آدم احتج بالقدر على المعصية أم على مصيبة الخروج من الجنة؟ على مصيبة الخروج من الجنة وليس على المعصية. بارك الله فيكم. الآن ننتقل إلى المعتقد في مسائل الإيمان. طبعا القدر ترى أمره سهل، لكن فيه مسائل كثيرة ما أخذناه، هذه نبذة بإذن الله مع الوقت، كلما ارتقى طالب العلم في أبواب المعتقد يستفيد أكثر وأكثر إن شاء الله. نعم شيخ.
المعتقد الصحيح في الإيمان ومن جملة اعتقاد أهل السنة أن الإيمان قول باللسان بأن ينطق بشهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، واعتقاد بالقلب بأن يجزم جزما قاطعا بصدق كلمة التوحيد وعمل بالجوارح. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. رواه البلكائي في السنة. ويزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالعصيان بالمعصية. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. فقال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون.
أحسنت يا شيخ. لا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا جمع بين القول والعمل، بين القول والعمل. اكتبوا بارك الله فيكم. طبعا الإيمان في اللغة، الإيمان في اللغة هو تصديق المخبر بأمر غيبي، تصديق المخبر الذي أخبرك بخبر غيبي، تصديق المخبر بخبر غيبي. واضح يا إخوان؟ فليس الإيمان في اللغة التصديق كما يقوله بعض الأفاضل، بل هذا من الخطأ كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر أوجها للفروق بين التصديق والإيمان في اللغة، لأن الإيمان في اللغة ضده الكفر، والتصديق ضده التكذيب. انتبهتم؟ أهل البدع هدانا الله وإيام سواء السبيل لما عرفوا الإيمان بأنه التصديق جعلوا الكفر فقط في التكذيب، حصره في التكذيب، وهذا إرجاء. لكن الإيمان في اللغة هو أن تصدق من أخبرك بخبر غيبي، خبر غيبي عنك أنت ما تعرفه، ما تراه ولا تسمعه ولا تلمسه. انتبهتم يا إخوان؟ فهو تصديق فيه أمن واطمئنان، لذلك سمي إيمان ليس مجرد تصديق. وهذا الذي جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله في سورة يوسف عن إخوة يوسف يخاطبون أباهم، قالوا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. الآن الخبر الذي أخبروا به أباهم هل هو غيب عن أبيهم أم أنه يشاهده؟ غيب عن أبيهم. ولذلك قالوا هذه الكلمة: وما أنت بمؤمن لنا. هذا في اللغة. أما الإيمان في الشرع لما نقرأ آيات الذين آمنوا إنما المؤمنون، من المقصود بهؤلاء؟ هؤلاء هم الذين جمعوا بين القول والعمل. فنكتب الآن: الإيمان عند أهل السنة قول وعمل. قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. لا بد للمؤمن من هذه الأمور الأربعة: قول القلب أي عقيدة القلب، اعتقاد القلب، وعمل القلب، وقول اللسان، وعمل الجوارح. واضح يا إخوان؟ فلذلك يصح أن نقول أن الإيمان منه ما يكون ظاهرا للناس، مثاله القول. لما تسمع واحد يقول لا إله إلا الله، ظاهر لك هذا ولا ما هو ظاهر؟ ظاهر. يسبح مثلا، يؤذن، هذه كلها من أقوال اللسان. أو يصلي، عمل ظاهر، يصلي أو يجاهد أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو يدعو إلى الله أو يميط الأذى عن الطريق. انتبهتم؟ هذا عمل ظاهر أم ليس بظاهر؟ ظاهر. وهناك أمور باطنة تكون في القلب، اعتقادات وأعمال. ما يكون في القلب اعتقاد، وهو إيش؟ القول، قول القلب، تصديق، إيمان، وأعمال. أنا أريد من الأخوة جميعا أن يكتبوا، بس أبي ورقة فاضية، أنا كنت شفت ورقة من ساعة. هذه ورقة فاضية. لا لا بس خلاص، الله يجزيك خير. نكتب القلب، جيد، ثم خذ سهما إلى اليمين وسهما إلى اليسار. واضح؟ ها أبو حسين، واضحة؟ خذ سهم إلى اليمين وسهم إلى اليسار. السهم الذي على اليمين اكتب فيه الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر، الإيمان بالجن، الإيمان بالجنة، الإيمان بالنار، الإيمان بالصراط، الإيمان بالحوض. لاحظ؟ واكتب على أو تحت السهم الذي على اليسار، اكتب مثلا التوكل، تحته اكتب الإخلاص، تحته اكتب الحب، البغض، الخوف، الخشية، الحياء. جيد؟ اللي كتب أكثر هذه الأشياء، مو شرط كلها، اللي كتب يركز وياي. أريدك الآن أن تنظر فيما كتبت، جيد؟ شوف اللي على اليمين اللي هي الإيمان، 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 تجد أنها أمور تصديقية يصدق بها الإنسان، أمور إيمانية يعلم بها. لاحظتم يا أخوان؟ أما التي على اليسار، التوكل، الخوف، الحب، هذه كلها طبعا تكون بالقلب، الإيمان بالله بالقلب، الإيمان بالملائكة بالقلب، كذلك الحب، الخوف، البغض، التوكل، كل وين يكون؟ بالقلب. صح ولا خطأ؟ هل تشعر أن التوكل والحب والخوف أعمال فيها حركة ولا لا؟ ها؟ ما تشعرون؟ ها يا إخوان فيها حركة صح ولا خطأ؟ البغض، الخشية، ها؟ الحياء، هذه هي أعمال القلوب، هذه أعمال القلوب. والإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والكتب والجنة والنار والصراط والجن والإيمان بعذاب القبر والإيمان بأشراط الساعة، جميل، هذه هي أقوال القلب، اعتقادات القلب. انتبهتم يا إخوان؟ لا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا جمع بين الإيمان القلبي والعمل القلبي. إذا اجتمع في القلب القول والعمل يقال التصديق، هذا هو التصديق، تصديق القلب أن يجمع بين الأمرين. جيد. أما قول اللسان فهو الأقوال الشرعية التي تكون باللسان، وأهمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ركن الإسلام الأول. وأما أعمال الجوارح فهي الأعمال التي يفعلها الإنسان ببدنه كالصلاة والصيام والحج والجهاد وإماطة الأذى عن الطريق وبر الوالدين. واضح يا إخواني؟ هذا التفصيل لأهل السنة. جاء في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث رواه أصحاب الكتب الستة. قال أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، يعني بضع وستون جزء، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ركز معي، حين يقول صلى الله عليه وسلم فأعلاها، في رواية فأفضلها، ها، قول لا إله إلا الله، يدل على أن شعب الإيمان ها فيها أعلى وفيها أدنى، صح؟ على أن شعب الإيمان تتفاضل، بعضها أفضل من بعض. وحين يقول صلى الله عليه وسلم قول لا إله إلا الله، هذا دليل أهل السنة حين قالوا أن الإيمان قول وعمل. واضح؟ من شعب الإيمان ما تكون شعبة قولية. وأدناها، هذا يدل على أن شعب الإيمان فيها أدنى، صح ولا خطأ يا إخوان؟ وأن بعضها أفضل من بعض كما تقدم. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق هذا عمل ولا قول؟ عمل قلبي ولا عمل بالجوارح؟ عمل بالجوارح. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء يكون بالقلب ولا يكون بالبدن؟ يكون بالقلب، لكن آثار الحياء تظهر على البدن. انتبهتم اللي هو الأصل الحياء بالقلب، وهذا دليل على أن أعمال القلوب من الإيمان عند أهل السنة والجماعة. واضح يا إخوان؟ فالإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. هنا نقطة مهمة جدا، وهي هذه الشعب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. من هذه الشعب ما إذا زالت عن العبد كفر بإجماع المسلمين، يكفر، وهي شعبة الشهادتين. ها؟ من نقض الشهادتين وقع في الكفر بإجماع المسلمين، كل أمر ينقض الشهادتين يكون قد أوقع صاحبه في الكفر. شخص سب النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا السب يتوافق مع شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لا. شخص سب الله والعياذ بالله، شخص أشرك مع الله، عبد غير الله، هل هذا حقق قول لا إله إلا الله؟ الجواب لا. فلقب الشهادة زوال شعبة الشهادة كفر بإجماع المسلمين. ومن شعب الإيمان ما لا يكفر العبد بتركها بالإجماع، مثال ذلك إماطة الأذى عن الطريق، لو تركها لا يكفر. انتبهتم يا إخوان؟ التسبيح، أشياء كثيرة، الصدقات لو تركها، مع أن الصدقات شعب من شعب الإيمان لا يكفر. وهناك شعبة اختلف فيها العلماء هل يكفر تاركها أم لا؟ من يعرف هذه الشعبة؟ شعبة الصلاة، الصلاة المفروضة من تركها تكاسلا مع الإيمان بوجوبها فإن العلماء اختلفوا فيه، منهم من قال أنه يكفر كفرا أكبر، ومنهم من قال لا، لا يكفر كفرا أكبر وإنما كفره أصغر كما تعرفون. ولا يوجد عاقل يا إخوان يرضى لنفسه أن يكون في موضع علماء الإسلام اختلفوا فيه هل هو مسلم أم كافر بسبب تكاسله عن الصلاة. نسأل الله جل في علاه السلامة والعافية. من المسائل التي طرحها الشيخ أن الإيمان يزيد بالطاعة، هذا عند أهل السنة، وينقص بالمعصية، وهذا من خصائص أهل السنة. لما نقول من خصائص أهل السنة يعني أنه ما قال بهذا القول إلا من؟ إلا أهل السنة. في أقوال أخرى لأهل السنة قد يقول بها بعض أهل البدع، جيد، لكن إذا قيل هذا من خصائص أهل السنة فمعناه أنه لم يقل بهذا القول إلا أهل السنة أهل الحديث. أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، جيد. وذكر الشيخ جملة من الأدلة كلها تدل على زيادة الإيمان. الآية الأولى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الآية الثانية: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الآية الثالثة: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. الآية الثالثة: ولما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الآية التي تليها: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. هذه كلها تدل على زيادة الإيمان، وكل ما كان قابلا للزيادة فهو قابل لإيش؟ للنقصان. بل هذه الآيات: فزادتهم إيمانا، معنى هذا أن إيمانهم قبل هذه الآية كان أقل، أليس كذا؟ كان أنقص من الزيادة، واضح يا إخوان؟ ثم ذكر الشيخ رحمه الله دليلا من السنة يدل على نقص الإيمان. نعم شيخ، وفي الصحيحين،
في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وقال لهن: ما رأيت من ناقصات عبد ودين أذهب للب ولل الحازم من إحداكن. فهذا دليل على نقصان الإيمان.
وين الدليل في قوله صلى الله عليه وسلم من ناقصات عقل ودين؟ عنده النقص في العقل ونقص في إيش؟ في الدين. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا النقص في العقل أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، جميل، وأن نقص الدين هو كونها تترك الصلاة والصيام في حال الحيض. نعم. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم
أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، رواه أحمد وغيره عن أبي هريرة. وإذا كان من اتصف بحسن الخلق فهو أكمل المؤمنين إيمانا، فغيره ممن ساء خلقه أنقص إيمانا. وليس الإيمان قولا وعملا دون اعتقاد، لأن هذا إيمان المنافقين. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وليس هو مجرد معرفة، لأن هذا إيمان الكافرين والجاحدين. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به.
عرفوا أن هذا هو الحق لكن كفروا به. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. كل إنسان يعرف الحق ولا يقر به بلسانه ولا ينقد إليه ولا ينقاد له بعمله فهذا لا ينفعه، بل هذه حجة عليه، عافانا الله وإياكم. وقال تعالى:
فقال تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وليس هو قولا واعتقادا دون عمل، لأن الله سمى الأعمال إيمانا. فقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لوفد عبد القيس: آمركم بأربع: الإيمان بالله، هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغانم الخمس. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
هذا الحديث الذي تقدم شرحه وهو جزما في الكتب الستة، لكن يبدو أني وهمت قلت عن أنس وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه، أو أن له رواية أخرى الله أعلم، لكن يبدو أنه عن أبي هريرة. نعم. وليس شيء
من الأعمال تركه كفء إلا الصلاة، فمن تركها مطلقا فقد كفر. أجمع على ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفء غير الصلاة، رواه الترمذي.
وهذا يدل على إجماع الصحابة على أن من حكم بغير ما أنزل الله لا يكفر، بإجماع من الصحابة. ها؟ لأن عبد الله بن شقيق يقول: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من أعمال تركه كفر غير الصلاة، فترك الحكم ها بالإجماع أنه ليس بكفر، وإنما هو من المعاصي، من الذنوب، من الكفر الأصغر وليس من الكفر الأكبر. نعم. والتكفير
حق لله، فلا يكفر أحد إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو أجمع المسلمون على تكفيره. فمن كفر أحدا بغير الكفر الذي قام البرهان الجلي عليه من نص الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة أو الإجماع، فهو مستحق لتغليظ العقوبة والتعزير، إذ من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، رواه البخاري عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول الشيخ: إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن كفرهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على قسمين: قسم كفرهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بأشخاصهم، بأعيانهم، مثل فرعون وأبي لهب وقارون وعمرو بن لحي الخزاعي وغيرهم ممن حكم عليهم الشرع بالكفر بأعيانهم. والقسم الثاني: من كفرهم الشرع بأوصافهم، كفرهم الشرع بأوصافهم، وهم كل من وصف الشرع فعله بأنه كفر. كان يقال مثلا: تارك الصلاة يكفر، واضح يا إخوان؟ أو تكفير اليهود والنصارى، هؤلاء كفرهم الله ورسوله وصفا، جيد. فكل من كان يهوديا أو نصرانيا فهو كافر، بل اكتبوا القاعدة يا إخوان: كل من ليس بمسلم فهو كافر، كل من ليس بمسلم فهو كافر. نعم. والكفر يقع بقول كفري.
والكفر يقع بقول كفري ليس فيه خلاف معتبر، وكذا بفعل وكذا باعتقاد، وليس من شرط الكفر الاستحلال.
يعني باختصار، الكفر قد يكون بالقول كأن يسب الله والعياذ بالله، أو بالفعل كأن يذبح لغير الله تقربا، أو يسجد لغير الله، أو يركع لغير الله تقربا، أو يكون باعتقاد. مثل أن يعتقد أن أحدا من المخلوقين يعلم علم الغيب أو يعلم كعلم الله، هذه كلها كفر. نعم. وفرق
بين التكفير العام وتكفير الشخص المعين. فالتكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه، كقول الأئمة من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وكقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى من لم يقر بأن الله على عرشه قد استوى فوق سبع سماوات فهو كافر حلال الدم وكان ماله فيئا. وتكفير الشخص المعين لا بد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع، فلا يلزم من التكفير المطلق العام تكفير الشخص المعين حتى تتوفر فيه شروط التكفير وتنتفي الموانع.
نعم، يعني نحن نطلق القول بالتكفير، من ترك الصلاة فقد كفر، لكن شخص بعينه اسمه خالد، اسمه سعد، اسمه أحمد، ترك الصلاة لا نكفره بعينه، لا نقول خالد كافر سعد كافر، حتى تتوفر فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع. لاحظتم يا أخوان؟ فرق بين الحكم العام والحكم على الشخص المعين. وأعطيكم دليل من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، صح؟ منهم من شارب الخمر، لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيصح أن تقول لعن الله شارب الخمر، ها؟ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، شاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومن حملت إليه وساقيها إلى آخره. هذا الآن حكم عام، لعن الله من شرب الخمر. عبد الله الحمار صحابي رضي الله عنه وأرضاه كان يشرب الخمر، صحابة تعرفون بشر تقع منهم الذنوب والمعاصي، فلما أتي به النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليه الحد لعنه أحد الصحابة فقال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم وهو سكران، ها؟ فقاله النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. هذا الصحابي الذي لعن عنده قاعدة عامة وهي لعن الله شارب الخمر، لكن هناك فرق بين هذه القاعدة العامة وبين الحكم على الشخص المعين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتبرجات، أليس كذلك؟ لكن ونحن نلعن نقول لعن الله المتبرجات بشكل عام، لكن متبرجة بعينها لا يجوز لنا أن نلعنها. انتبهوا يا أخوان، لأن الحكم العام غير عن يختلف عن الحكم في الأشخاص المعينين. فنقول من قال مثلا كذا فهو كافر، لكن شخص بعينه قال هذا القول الكفري لا نكفره إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. نعم. الآن مبحث مختصر حول مرتكب الكبيرة، فيكم شدة ولا نوقف؟ مساع الشباب فيهم همة عالية. ها يا أخوان، ها شيخ سعدون كمل ووقف، ها عبد الوهاب أكيد في سؤال حول ما تقدم. نعم نعم. نعم، على عمومه طبعا، كل من أنكر استواء الله على عرشه فهو كافر، هذا يكذب القرآن، الله يقول الرحمن استوى على العرش استوى وينكره، لكن شخص بعينه أنكر لا نكفره حتى توفر فيه الشروط وانتفاء الموانع. ومن موانع التكفير، يعني الأشياء التي تمنع تكفير الشخص، أن يكون متأولا. فالآن لو أتانا أشعري مثلا ينكر الاستواء ما نكفره لأنه متأول، ها؟ يريد أن ينزه الله سبحانه وتعالى. لاحظت يا شيخ؟ هذا ليس مبحثنا إن شاء الله إذا يسر الله فيما بعد، لكن الشيخ ابن عثيمين فصل في هذه المسألة تحديدا في القواعد المثلى في قضية تكفير الأشاعرة. اليوم ظهر لنا شباب يعني متحمسون في العشرينات وبعضهم في الثانوية يكتبون في تويتر تكفير الأشاعرة وتكفير الأشاعرة وقال أبو إسماعيل هروي وقال كذا، وهذا كله يا إخوان انحراف. طالب العلم لا يخرج عما عليه العلماء الكبار، لا يشد يبدأ. السلف كانوا يعيبون على من يتتبع الأقوال الشاذة في الفقه، والأحكام العملية الآن بدأ يظهر لنا من يتبع الأقوال الشاذة في العقائد. شباب صغار يبدع أبا حنيفة رحمه الله، يقول لك ترى مذهب الحنفي هذا مذهب مو معتبر، هذا كم عمره؟ ترى في العشرينات، سجل شريط 20 دقيقة عشان يثبت أن المذهب الحنفي ما هو مذهب معتبر. والأمة من بعد عصر أبي حنيفة إلى اليوم تقر بأنه مذهب معتبر من مذاهب أهل السنة الفقهية، ودرج عليه الفقهاء، وكان منهم أئمة على هذا المذهب، أئمة في السنة رحمهم الله، من أشهرهم الطحاوي وشارح كتابه ابن أبي العز وغيرهم، ثم يظهرون لنا هؤلاء. وهذه نقطة يا إخوان أريد أن تنتبهوا لها. الله سبحانه وتعالى ما حذرنا من اتباع الشيطان فقط، بل حذرنا من أي شيء؟ من اتباع خطوات الشيطان. ترى الشيطان يجر الإنسان، أول الأمر يسهل عليه قضايا التبديع، تبديع الأشخاص، ثم مع الوقت يستمر الأمر حتى تجده ممن يكفر. الآن بعضهم في الإنترنت كانوا على خير، الله يهدينا وإياهم، الآن يقولك اللي يحكم بالقوانين كافر عينا، بعد ما كان يرد على المكفرين وعلى الخوارج وحالة حالة، لكن توسع في التبديع. وظهر هذه الفئة، تظهر سبحان الله بين فترة وفترة وتنقرض، وثم يظهرون غيرهم. ظهر أقوام كانوا يبدعون الشيخ بن باز، وكانوا يبدعون الملك فهد رحمه الله، ويبدعون، ما تركوا أحدا ما بدعوا. وهكذا المسألة تجر شوي شوي. هؤلاء الشباب اللي أحدثكم عنهم كانوا في بداية الأمر على خير، لكن تحمسوا، وتويتر يفتح لهم مجال، والإنترنت يتيح له كلاء أن يكتب ما يريد إلى آخره، وتوى ملتزم صار له 10 سنوات 15 سنة، وظن ويقرأ ويحفظ، ظن أن الآن أصبح شيخا، بل كما قال بعض العلماء يقول بعض هؤلاء يظن أنه لو سكت أن الأمة ستنحرف وستظل، إن البغاة في أرضنا يستنسر. هذا من العجب ومن الغرور ومن الاعتداد بالنفس الذي يجر صاحبه، نسأل الله العافية، إلى الزيغ من حيث لا يشعر. إياك أن تتساهل في الحكم على الناس، لا تتساهل في الحكم على الناس، لا تبدع إلا من بدعه العلماء. مثل ما أن احنا لو سألنا واحد في مسألة فقهية نقول الله أعلم، اسأل العلماء. قضايا الطلاق ما نخاف نتكلم فيها، الشيخ عبد المحسن عباد والشيخ الإمام الشنقيطي رحمه الله يقول مادة طاء لا قاء لا نفتي فيها أبدا. إلى اليوم عبد المحسن عباد حفظه الله لا يفتي في المواريث ولا في قضايا الطلاق. فكيف مع أن الطلاق أهون بكثير من أن تنسب شخصا إلى البدعة أو إلى الفسق أو إلى الكفر والعياذ بالله؟ الأمر ليس بالسهل يا أخوان. هؤلاء مساكين جرهم الشيطان حتى وقعوا في هذه الأمور، تكفير الأشاعرة، تبديع أبي حنيفة رحمه الله، تخطئة الإمام الذهبي شاب في العشرينات يقول أخطأ الذهبي في استقرائه لهذه الأول. الذهبي يقول أن ما في عالم إلا وله أخطاء، يقول لا هذا الكلام خطأ، هذا ما فهم السلفية صح، ولا السلفي يعرف أنه ما من أن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما في عالم تقول لي معصوم في المنهج ولا معصوم في العقيدة ولا معصوم في الجرح والتعديل، هذا الكلام خطير قد يصل إلى الكفر والعياذ بالله، واليوم يتبجحون به باسم السلفية، هدانا الله وإياهم. حتى هذا العالم الذي يزعمون أنه معصوم في المنهج والله يتبرأ من فعلهم ومن قولهم المنكر هذا والعياذ بالله، لكن الجهل وما يؤدي بأصحابه عافانا الله وإياكم. يلا شيخ معاذ، في حكم مرتكب من وقع في الكبائر، أنت شفت أن الشباب شلون كانوا متحمسين والحين شوي خق الحماس، لكن نكمل إن شاء الله، المبحث هذا سهل. نعم،
في سورة القراءة شيخ
إيش؟
أدري في سورة القراءة أحسن.
يلا توكل على الله.
المعتقد الصحيح في حكم من وقع في الكبائر، ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أن جميع الذنوب سوى الإشراك بالله تعالى لا تخرج المسلم من دين الإسلام إلا إن استحلالها، سواء فعلها مستحلا إلا إن استحلها سواء فعلها مستحلا أو اعتقد حلها دون أن يفعلها، لأنه عندئذ يكون مكذبا بالكتاب ومكذبا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك كفر بالكتاب والسنة والإجماع.
يعني من استحل المعصية يكفر، بمعنى أن يقول هي حلال أو اعتقد أنها حلال يكفر حتى لو أنه ما فعلها. واضح؟ واحد يقول ترى الخمر حرام وهو لا يشرب الخمر، عفوا يقول الخمر حلال وهو لا يشرب الخمر، هذا كافر. ومن شرب الخمر مستحلا لها أيضا كافر. العلة وين يا إخوان؟ العلة في الاستحلال، ولا مجرد الفعل معصية وليس بكفر؟ اللي يشرب الخمر، يزني، يرابي، يسرق، هذا ليس بكافر. أما إن استحل السرقة فهو كافر، إن استحل الخمر كافر، استحل الربا كافر، استحل الزنا كافر، حتى لو ما فعله. فالعلة هنا، علة التكفير، هي الاستحلال. لماذا قال هنا؟ لأنه يكذب الكتاب ويكذب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكل ما دون الشرك،
وكل ما دون الشرك من الذنوب لا يخلد صاحبها في نار جهنم، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنصت الآية على أن صاحب الذنوب إلى مشيئة الله جل وعلا، إن شاء تعالى عفى عنه بمنه وكرمه، وإن شاء أدخله النار بقدر ذنوبه ليطهره بها ثم يخرجه منها بتوحيده فيدخل الجنة. وقد سمى الله في كتابه بعض الكبائر كالقتل والبغي، وأثبت الإيمان لأصحابها فهم مؤمنون بإيمانهم فاسقون بمعصيته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فأثبت تعالى الإيمان للقاتل والمقتول من المؤمنين، وأثبت لهم أخوة الإيمان.
وين إثبات الإيمان لهم؟ يا أيها الذين آمنوا، ناداهم الله باسم الإيمان، كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى أن قال: فمن عفي له من أخيه شيء. لو كان يكفر ما قال أخيه، انتبهتم؟ نعم. ولا منافاة،
ولا منافاة بين إطلاق الفسق على العمل أو عامله، وتسمية العامل مسلما، وجريان أحكام المسلمين عليه، وقصة الصحابي عبد الله حمار التي رواها البخاري في صحيحه غاية في توضيح ذلك، حيث إن عبد الله حمارا شرب الخمر فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحد الصحابة رضي الله عنه: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. فلم يخرج من الإسلام مجرد هذه الكبيرة، بل قد أثبت له الإيمان مع وقوعه في هذه الكبيرة. وبيان ذلك أن كل من الكفر والشرك والظلم والفسوق والنفاق جاءت في نصوص الشرع على قسمين: أكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية، وأصغر ينافي كمال الإيمان ولا يقبل صاحبه منه.
يعني عندنا كفر أكبر وكفر أصغر، وشرك أكبر وشرك أصغر، وظلم أكبر وظلم أصغر، وفسوق أكبر وفسق أصغر، ونفاق أكبر ونفاق أصغر. الفرق بينهما أن الأكبر سواء كان كفرا أو ظلما أو فسوقا، الأكبر أنه يخرج من الملة، والأصغر لا يخرج من الملة. نعم. وهذا تقسيم،
وهذا تقسيم للسلف رضي الله عنهم، فقد أثبت حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما أن هناك كفرا دون كفر، وظلما دون ظلم، وفسوقا دون فسوق، ونفاقا دون نفاق. فالله تعالى سمى من دعا غيره كافرا ومشركا وظالما. قال الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال الله تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وقال الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين.
انتبه لقوله من الظالمين. نعم. وقال الله تعالى: إلا إبليس.
وقال تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه.
ففسق، ما المقصود الفسق هنا، أصغر ولا أكبر؟
أكبر.
أكبر. نعم. شو أنت بالآن، فهذا
فهذا في الكفر الأكبر والشرك الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر الذي لا يجتمع معه إيمان.
الكفر الأكبر يعني في الآية الأولى التي ذكرها المصنف وهي في قوله إنه لا يفلح الكافرون، والشرك الأكبر في قوله تعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، والظلم تقدمت الإشارة إليه، والفسق كذلك. نعم. وقال الله تعالى
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون.
الأولى كافرون، الثانية ظالمون، الثالثة فاسقون. نعم. وقال تعالى
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
ظلما، هل هذا الظلم أكبر ولا أصغر؟ الآن سيأتي كلام الشيخ. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فهذا في الكفر الأصغر والشرك الأصغر والظلم الأصغر والفسق الأصغر، وهذا يجتمع معه الإيمان كما نص على ذلك الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف، وهو ينقص الإيمان وينافي كماله.
نعم. هذه النصوص التي ذكرها المصنف، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الظالمون، الفاسقون، كلها في الكفر والفسق والظلم إيش؟ الأصغر. سباب المسلم فسوق، مثل فسوق إبليس ولا فسق أصغر؟ فسق أصغر لا يخرج عن الملة. وقتاله كفر، ها معناها أن يكفر يرتد؟ لا، كما قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مع أنهم اقتتلوا إلا أن الله قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. واضح يا إخوان؟ طيب، نختم إن شاء الله بآخر مبحث اليوم، مبحث الصحابة، وهو سهل إن شاء الله، لا يحتاج إلا إلى قراءة وتأمل. نعم. شيخ،
المعتقد الصحيح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عقائد أهل السنة والجماعة محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وموالاتهم والترضي عنهم والاستغفار لهم والثناء عليهم. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فرضي الله تعالى عن السابقين من غير اشتراط إحسان، ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان.
قبح الله من كذب هذه الآية وزعم أن الله لا يرضى عن الصحابة. قبح الله من زعم هذا الزعم. نعم. وقال تعالى
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. من رضي الله عنه لم يسقط عليه أبدا، وثبت في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وذكر الله المهاجرين ووصفهم بأنهم الصادقون. قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم ذكر الأنصار فقال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم ذكر تعالى حال المؤمنين من بعدهم من الذين اتبعوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحسان، فقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تعالى
انتبهوا يا إخواني، في ثناء الله تبارك وتعالى خلاص شيخ. نعم. في ثناء الله تبارك وتعالى على الصحابة انتبه إلى نقطة مهمة، وهي أن الله تعالى يزكي أعمال الصحابة الظاهرة ويزكي قلوبهم، يبين صلاح قلوب هؤلاء وصدق إخلاصهم، ليرد جل في علاه على من يزعمون اليوم أن الصحابة اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الأموال، من أجل الدنيا كما يزعمون. الآن خلونا نأخذ هذا النص. نعم. قال تعالى
وقال الله
قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود.
في هذه الآية الله تعالى ذكر أخص صفات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فوصفهم بقوله أشداء على الكفار ها رحماء بينهم، صح ولا خطأ؟ أما اليوم يا إخواني فحال السلفيين الذين يفترض فيهم أن يكونوا من أتباع الصحابة وأخلاق الصحابة واعتقاد الصحابة ومنهج الصحابة وعبادة الصحابة، اليوم يصح أن يقال فيهم أنهم رحماء على المخالفين أشداء على إخوانهم، والله المستعان. هل هذا متبع للصحابة في أخلاقهم وفي منهجهم؟ الجواب لا، أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، هذه تزكية لأعمالهم الظاهرة. لماذا يفعلون هذا الفعل؟ قال تعالى: يبتغون فضلا من الله ورضوانا. إذا جاء شخص فقال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اتبعوه من أجل الدنيا ومن أجل الأموال ومن أجل الغنائم، ترد عليه فتقول: قال الله تعالى يبتغون فضلا من الله ورضوانا. من اللي زكى هذه القلوب؟ من الذي زكاها؟ الله سبحانه وتعالى. وقال عز من قائل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ها ما في قلوبهم. من الذي علم ما في قلوبهم؟ الله سبحانه وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. علم ما فيها من خير ولا من شر؟ من خير. لذلك قال تعالى: فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم شيخنا. قال الإمام مالك:
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته الآية. وقال تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال تعالى في الصحابة مبينا فضيلة من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل من بعد وقاتل، وكل من المنافقين وكل من المنفقين قبل الفتح وبعده وعد الله الجنة. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. وفي لفظ لمسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فلو أن أحدا أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، والمد ربع الصاع والنصيف نصف المد، والمعنى ما بلغ هذا القدر اليسير من فضلهم ولا نصيفه. في الصحيحين أيضا عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم إن بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيهما عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
السمن يعني المتن، ها يكون أبدانهم سمينة. نعم.
وفيهما عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وفيهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ومن حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل آمن بالله واليوم الآخر. وفي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة حاطب بن أبي بلتعة: إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب شجرة أحد الذين بايعوا تحتها وكان عددهم أكثر من 1400 من جملتهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ويعتقد أهل السنة أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق وهذا إجماع من الصحابة والتابعين لم يختلف فيه أحد منهم وقد تواتر النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلث أهل السنة بعثمان بن عفان ويربعون بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه
رضي الله عنهم أجمعين. نكتفي بهذا القدر إخوة الكرام ونكمل غدا إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. من يوافق أن الكتاب مبارك وسهل ونافع؟ ها يا أخوان، ها كتاب مبارك، استوصوا به خيرا. إذا تعرفون الأخوة في جمعية الشريعة ليه تطبعونه مرة أخرى؟ كتاب مبارك نفع الله به. نعم. إذا في سؤال يا إخوان فيما تقدم في الدرس شرطي توك سأل الله يجزاك خير. نعم شيخ.
الفرق بين الوسيلة والفضيلة والمغنى.
نعم. الوسيلة والفضيلة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. المقام المحمود ذكرت لك هو الشفاعة العظمى، وفسرها بعض التابعين بتفسير، لكن ذكر ابن عبد البر رحمه الله أن العلماء هجروا هذا التفسير، تفسير مجاهد، الله أعلم بالصواب. أما الوسيلة والفضيلة الآن ما تحضرني والله، الله أعلم. تذكر فيها شيء؟ أراجعها إن شاء الله. نعم. ها شيخ أحمد.
شيخ
محسن
عليكم، بالنسبة حق قول الله عز وجل على لسان رجل مؤمن إني ظننت أني ملاقي حسابين، هل هذا يدخل في قول الله عز وجل والذين من خشية ربهم مشفقون، أم هذا رجاء يعني
ما أدري والله، تعيد بس حوله الداخل.
قال إني ظننت أني ملاقي حسابي.
نعم
شيخ، هل هذا إشفاق من خشية الله عز وجل أو أنه يقيم بجزاء الله عز وجل؟
الله أعلم، ما يظهر لي والله، الله أعلم. سمى الله حفظك
شيخ. ما الفرق بين الإرادة والمشيئة؟
الإرادة
والمشيئة.
نعم، الإرادة أراد الله كذا، المشيئة شاء الله كذا، لكن المشيئة هي الإرادة الكونية. الفرق أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. أما المشيئة فهي لا تنقسم، هي دائما بمعنى إرادة الكونية. واضح؟ بارك الله
شيخ.
سمي شيخ.
شيخ، ذكرت أن من استحل المعصية فهو كافر.
نعم.
فهل من استحل سماع الأغاني والمعازف يكفر؟
لا، شوف، المعصية التي يكفر مستحلها هي المعصية التي أجمع عليها، مثل السرقة، الزنا، الربا، عرفت، شرب الخمر، هذه هي التي يكفر مستحلها. أما لو واحد يعني رأى أن الأغاني حلال أو كذا، عرفت، فهذا لا نستطيع أن نكفره، لاحظ، وإنما نكفر من حرم أو من استباح أو استحل المعصية أو المحرم المجمع على تحريمه، والله أعلم. سم يوسف. يبدو أن الكل يمشي عليه، لذلك ومكردس في النار. نعم
شيخ.
سم شيخ. عبارة
ما فهمت شيخ.
شن هي؟
وليس من شرط الكفر الاستحلال.
نعم. بعض الأخوة يعني السلفيين في هذا العصر، وهذا نفس الأمر، نفس الخلل، أنه يجي شاب ها ويألف كتب ويتحمس ويقرر مسائل ويكون وقع في أخطاء، ظن أن الكفر لا يكون إلا بالاستحلال، عرفت؟ معنا نحن نعتقد أن الإنسان إذا ركع لغير الله تقربا فهو كافر، حتى لو أنه ما استحل هذا الفعل، لو قال هذا فعل حرام ها فإنه يكفر. ولو أن شخصا سب الله عز وجل يكفر حتى لو اعتقد أن السب محرم ما استحله، لاحظ؟ فهناك أعمال وأقوال تنافي الإيمان من كل وجه، هذه لا يشترط فيها الاستحلال. الاستحلال فقط في المعاصي، فقط فيما دون الشرك والكفر. فلذلك الشيخ أشار إليها، وهذا التعبير جيد، حتى لما قال بالقول وكذا أنا فاهمه، الشيخ يقصد أشخاص معينين يقولون أن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد. ذكرت مرة في تويتر أن يجب على أهل السنة السلفيين أن يحذروا من الإرجاء كما يحذروا من التكذيب، كلاهما شر وخطير، لكن في بعض الأفاضل توسع في مسائل حقيقة حتى وقعوا في شيء من الإرجاء، غفر الله لنا ولهم وهدانا وياهم سواء السبيل. نعم يا أخوان، اللي سألها سم آمر
أول سؤال شيخ، تفسير قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون.
نعم، الله خلقكم وما تعملون يعني خلقكم وخلق أعمالكم، هذا وجه من التفسير. وفي وجه آخر قالوا الله والله خلقكم وما تعملون يعني خلقكم وخلق الأصنام التي تعملونها، لكن الأول هو الأصح، وهو من أدلة أهل السنة على أن أعمال العباد ها مخلوقة لله تبارك وتعالى، لأن الله يقول الله خالق كل شيء، ها فعل العبد شيء ولا ما هو شيء؟ شيء، فهو مخلوق. إذن انتبهت، بارك الله فيكم. قلوا من تناقض المعتزلة أنهم أخرجوا أفعال العباد من خلق الله وأدخلوا القرآن الذي هو كلام الله صفته في الخلق، جعلوه مخلوقا والعياذ بالله. شفت التناقض، فعل العبد جعلوه ليس بمخلوق، كأن العبد خلق فعل نفسه، كأن العبد ينازع الله في الخلق، يشارك الله في الخلق، وهذا لا شك أنه ضلال مبين والعياذ بالله. نعم، ما يخالف يا أخوان، سؤال سؤال عشان نلحق على شيء. ها شيخ عبد الرحمن،
أفعال العباد مخلوقة صحيح؟
طبعا نعم صحيح، كتاب البخاري خلق أفعال العباد لا شك أنها مخلوقة. نعم سم شيخ سعدون،
لم يسبق بجهل.
نعم،
وأيضا أن الله سبحانه وتعالى علم كل ما يكون قبل 50,000 سنة من خلقه القلم.
نعم، هذه قدر المقادير قبل 50,000 سنة، قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة في صحيح مسلم.
قدرها ثم علمها يعني؟
لا لا طبعا، الله عز وجل علمها أزلا جل وعلا، ما حدث له علم بعد جهل.
يعني
نعم، فضل الله حفظك.
ذاك الله خير يا شيخ، هل تفنى النار؟
هل
تفنى النار؟
نار المشركين لا تفنى، نار الموحدين تفنى. وضحت الحين؟ بارك الله فيك. نعم يا شيخ.
الشيخ يعني التوفيق بين الكتابة الأزلية والمشيئة البشرية، يعني إذا كتب الإنسان سيفعل هذا الفيء.
نعم.
بعدين هذه الكتابة تخضع لمشيئته إذا شاء فعل أو إذا شاء ترك أو ماذا؟
الله عز وجل كتب على العبد ما علم الله أن العبد سيفعله. انتبه، ما علم سبحانه أن العبد سيفعله، ولذلك هذه الكتابة لا يحاسب عليها العبد، إنما يحاسب على ما فعله. لاحظت يا شيخ، ذكرت لك قبل قليل قول الله تعالى، شوف التعبير الدقيق، اقرأ كتابك، ما قال الله تعالى اقرأ كتابنا، كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. لاحظت يا شيخ، بارك الله فيك. لذلك الكتابة الأولى لا تقوم بها الحجة على العبد، والميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم حين أخرجهم من ذريته لا تقوم به الحجة، إنما تقوم الحجة على العبد بأفعاله بما فعله، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نعم والله أعلم. نعم يا شيخ. نعم، هذا الحديث يفسره الحديث الآخر، اسمع الحديث، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. انتبهت، فمعنى هذا أن هذا في المنافقين الذي يظهرون الأعمال الصالحة فيفضحهم الله سبحانه وتعالى عند الوفاة، أو الجزاء من جنس العمل، أخفوا الأعمال السيئة ثم يفضحهم الله تبارك وتعالى. طبعا المنافق النفاق الأكبر الكافر، وليس النفاق الأصغر الذي لا يسلم منه أحد، والله المستعان. نعم
شيخ، أول ما ذكرت أن الكفر الأصغر وظلم الأصغر هذول مثبوتة أن الرسول ذكر أن مثلا ومن لم يحكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ذكر أن هذا كفر الأصغر ولا شلون يعني على أساس أنه ذكر؟
هذا تفسير ابن عباس، ابن عباس الله يسلمك هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب، في رواية قال اللهم فقهه في الدين. لاحظت وجماعة الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عبد الله بن شقيق ما كانوا يرون شيئا من أعمال ترك الكفر إلا الصلاة. نعم، في لي محاضرة لو تبحث عنها في اليوتيوب بعنوان حكم بغير ما أنزل الله بين الإفراط والتفريط. نعم، سمي شيخ.
شيخ الحين ولو شئنا أعطينا كل نفسي
مداها، هذه إرادة ومشيئة؟ هذه مشيئة ولو شئنا، مشيئة. لو أراد الله كونا ولو شاء الله أن الناس كلها يهتدوا تهتدي لاهتدوا. نعم،
إيمان أبو طالب يقولون أنه ناصر النبي صلى الله عليه وسلم وآوى، ويقول والذين آوى نصروا أولئك هم المؤمنون حقا،
لكنه قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبين. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله، ومات وهو يقول على ملة عبد المطلب، ورأى الحق وعرف أنه الحق لكن ما اتبع هذا الحق، عرفه وجحده، أبى أن يتبعه والعياذ بالله خوفا من التعيير والمسبة. وهذا أثر الجلساء السيئين على الإنسان. شوف أبو طالب اللي رأى الحق وعرف الحق وعرف الإيمان وكاد أن يؤمن، لكن الجلساء حين قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب حرفوه والعياذ بالله عن الإيمان الكفر. نسأل الله السلام والعافية.
لو واحد كافر، لو واحد كافر آوى ونصر واحد مسلم يكون مؤمن؟
لا طبعا، ما يكون مؤمن إلا إذا أعلن إيمانه، نطق بالشهادتين. لكن الله حكم عدل، يعني من قام بأعمال صالحة من الكفار، لو نشوف إحنا في كفار يكفلون أيتام ويساعدون المحتاجين، هؤلاء الله عز وجل يجازيهم على هذه الأفعال في الدنيا، يغدق عليهم في الدنيا، الله المستعان. نعم يا شيخنا.
هل صح عند الدعاء تخيل ما كتب للشخص ممكن من المصدورات ممكن تسكع له حادثة وتخيل إلى ما هو أقل؟
لا، قد يكون مكتوب في اللوح المحفوظ أن فلانا من الناس يقدر الله عز وجل عليه حادث فيدعو الله سبحانه وتعالى فيصرف الله عنه هذا الحادث، لكن كله مقدر ومكتوب، حتى دعاه مقدر ومكتوب. لاحظت يا شيخ؟ نعم. نعم، كل ميسر لما خلق له، أنت ميسر لما خلقت له، عرفت كيف ولا لا؟ فالصحابة رضي الله عنهم لما جاءتهم هذه الشبهة، إذا كانت الأمور مكتوبة والمقادير مقدرة ليش نعمل؟ خلنا نتكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ثم تلا الآيات، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. لاحظ، هذا صدق واتقى وأعطى وأنفق، عرفت؟ فالأعمال الصالحة تقود الإنسان وتيسر له اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا التفسير الدقيق لكل ميسر لما خلق له، إن عملت الصالحات يسرها الله لك، وإن عمل الإنسان السيئات والعياذ بالله يسر الله له السيئات. نعم شيخ، ارفع صوتك شيخنا.
إذا تسمح لي بالنسبة
لسؤال، إيه نعم،
لا تنبغي لي.
جزاك الله خير، ذكرتنا فيها. سمعت؟ ما سمعت؟
لا تنبغي
لي لعبد إلا لعبد واحد وأرجو أن أكون أنا. في صحيح مسلم، جزاك الله خير ذكرنا الشيخ. سم شيخ محمد.
بارك الله فيكم. البعض يستدل في مسألة كفر بغير ما أنزل الله بشوفة أن يطرحونها البعض، يطرحونها البعض، أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خرج على ملك التتار وكان يحكم بالناس. شيخ
التتار ليسوا بمسلمين. شيخ الإسلام ابن تيمية نص على هذا، هم أصلا كفار. ولهم كلام، إذا ذكرتني اليوم بالليل برسالة دزلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن التتر وعن الياسق، عرفت شيخنا؟ فالياسق ليس قانون أو كذا كما يظنون، هو يزعم أنه كتاب دين جمع من اليهودية والنصرانية والإسلام وكذا إلى آخره. فلا يصح أن يقال بأن هذا شيخ الإسلام يكفر وكذا أبدا، شيخ الإسلام كلامه واضح وصريح، لكنهم يحرفونه، يحرفونه تحريفات كثيرة، نسأل الله العافية والسلام. يمكن الأخوة اللي احضروا النقاش رأوا كيف كانوا يحرفون بعض الكتاب. نعم الأخوة سألوها. يلا شيخ يوسف.
شيخنا في سؤال الأخ اللي
يرد الدعاء،
في الحديث الدعاء والقدر يعتريان.
نعم كلها مقدرة، لاحظ هذا الاعتراض مقدر، حتى يختلجان، حتى من ينتصر منهما يقدر الله أن هذا هو الذي ينتصر. لكن لاحظ أن العبد لابد أن يعمل، لابد أن يعمل. نعم شو يقول بعضهم؟
بعضهم يقول أن في اللوح المحفوظ لا يعني الذي يكتب لا يمحى، أما الذي يعني يكون في صحيفة العبد، في صحيفة العبد، فهو الذي يمحى وقد يغير.
نعم الله أعلم بها. الله أعلم. نعم شيخ.
شيخ حفظه الله، اختلفوا السلف في كفر تارك الصلاة أو
نعم.
طيب تارك الزكاة ألا ينطبق؟
نعم الخلاف فيها ضعيف، لكن كفر تارك الصلاة هو الذي نعم يقولون أن الزكاة دل عليها على عدم كفره الحديث، ثم يرى مصيره إما إلى الجنة أو إلى النار، فكونه قد يكون من أهل الجنة لا يمكن أن يكون كافرا في الزكاة، عرف؟ طبعا أنا أدين الله أنك تارك الصلاة تكاسلا، يعني الخلاف فيه قوي جدا، ولو رجعنا الكلام الشيخ عبر بتعبير دقيق للغاية، لو نرجع لمن يطلع لنا كلام الشيخ عن الصلاة، لو قال ولا وليس شيء من الأعمال تركه كفر الصلاة، فمن تركها مطلقا، شوف صفحة 69، فمن تركها مطلقا يترك الصلاة بالكلية. لذلك شيخ ابن تيمية يقول فرق بين من ترك الصلاة ومن ترك صلاة، يترك صلاة واحدة هذا لا يدخل في هذا، طبعا بالاتفاق أنه لا يكفر، لكن إلا بعض المعاصرين يقول أنه يكفر حتى ترك صلاة واحدة. لكن شيخ تيمين يرى أنه إذا ترك الصلاة تركا كليا مطلقا أي هذه ممكن يكفرون عليها، لكن ليترك صلاة واحدة لا. نعم شيخ. أي نعم لو ترفع الصوت الله يحفظك.
حديث ابن مسعود رضي الله عنه في البخاري ومسلم الله عز وجل يرسل ملك عند أول.
لو ترفع أكثر ترى أخوك شوية السمع عنده ثقيل.
الله يبارك.
آمين.
حديث ابن مسعود في الصحيحين.
نعم.
حديث أن الله عز وجل يأمر الملك بكتب رزقه وأجله إلى آخره.
نعم.
الشيخ يقول بعض العلم أن الكتاب الذي يكون عند الملك هذا الذي يبدل فيه.
الذي إيش؟ والله يا شيخ أنا حبيت أتجنب المسألة للخلاف الكبير اللي فيها، والشيخ الدكتور عبد الله السعدي أو ابنه له بحث خاص في هذه الآية، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، إيش اللي يمحى إيش اللي له بحث مطول فيها، لو تراجع يكون أحسن، الله أعلم بالصواب. دائما المسائل اللي تشعر أن الخلاف فيها قوي، طبعا الحق واحد، إلا الأفضل إن إلا إذا استبان لك الحق إن في هذا القول يكون أفضل، الله أعلم. نعم شيخ.
شيخ أحسن عليكم، بالنسبة للتفسيق هل له شروط كمان للتكفير شروط؟
إيه؟
التفسيق ضمير الرجل بالفسق.
طبعا له شروط.
نفس شروط التكفير.
نعم ما تحكم على شخص بالفسق، بمعنى ما تقبل شهادته مثلا أو كذا أو إلى آخره، إلا توفر شروط انتفاء الموانع، لابد أن يكون مختارا، ولا واحد شرب الخمر مكرها انفسقه لا يفسق. لاحظ واحد فعل معصية مكرها مثلا أو مضطرا أو من باب ارتكاب خف الضارين لا يفسق، فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع.
نفس الشروط؟
طبعا في شروط، شروط العلم، إقامة الحجة، الاختيار اللي هو عدم الإكراه، وفي موانع الإكراه مانع من موانع التكفير، حتى لو سب الله مكرها ما يكفر، لو فعل فعلا كفريا مكرها عليه لا يكفر، وكذلك الخطأ لا يكفر. لو واحد قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك هذا كفر بالإجماع اللي يقول، لكن إذا قالها خطأ لا يكفر. وهكذا نكتفي بهذا يا إخوان، إن شاء الله غدا نكمل. بارك الله فيكم، الله يرفع قدركم.